لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
وعلى عاقبة المتقين فلا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد انتهينا إلى تفسير سورة أو في تفسير سورة التكوين إلى الآية العاشرة وهي قوله تعالى وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قوله تعالى وإذا الصحف نشرت أي صحف أعمال العباد نشرت لهم بعد أن كانت مطويه على ما فيها مكتوب من الحسنات والسيئات. يعني بعد ما كانت الصحف مطوية إذا بها تنشر لهم وفيها وقد كتب فيها الحسنات والسيئات. وإذا السماء كشفت كشفت أي قلعت وأزيلت كما يكشف العهاد عن الذبيحة كما يكشف العهاد جلد الذبيحة على مطروح الكتبة لأن يكشف جلدها. فكذلك قوله تعالى وإذا السماء كشفت أي قلعت وأزيلت كما يكشف العهاد عن الذبيحة كقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإذا الجحيم سعرة أي أوقد عليها فغشيت. قال قتادة سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. فإذا الجنة أوقدت أي قربت للمتقين. علمت نفس ما أحضرت أي علمت كل نفس أي ذلك ما قدمت من خير فتصير به إلى الجنة أو خلي فتصير به إلى النار. أي أن المراد بقوله علمت نفس ما أحضرت يعني تغير لها عند ذلك ما كانت جاهلة به وما الذي كان فيه صلاحها من غيره. وعلمت جواب لجميع ما سبق من الذنوب كل ما سبق من الذنوب إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا النجوم انكبرت إلى قول تعالى وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ما جواب إلى علمت نفس ما أحضرت هذا هو جواب جميع ما سبق من الشروط. فلا أقسم بالكلة الكلة يعني الرواجع من النجوم يعني النجوم التي أرجع وتعود مرة ثانية إلى الظهور. الكلة الرواجع من النجوم من خمسة إذا رجع وتأخر. قال الزمخشري بين ترى النجم في اخر البرج اذ سر راجعا الى اوله يسر راجعا الى اول البرج. فلا اقسم بالكلة اي الرواجع من النجوم. الجوار كلة الجوار جمع جاريه من الجد الجوار هنا من الجوار الكلة في اصلها الجواري جميعا لو يختلف الثانية الجوار كلة أي جمع جارية من الجارية. الكلة أي الغلية التي تدخل في بروجها في غضي العين من كنسا أو كنسا وحش إذا دخلت جنياتا وهو بيته المتخذ من أرقام السلام. فهو في الأصل مجاز بطريق التشبيه ثم صار من غلبة في الاستعمال حقيقة. فلا أقسم بالكلة أي الرواجع من النجوم الجواري الكلة التي تجري وتكلف بمعنى تختلف وتغيب من قولك كانت الوحي كانت الوحي او الغلاء اذا نقلت ببيت من السفر من اوصال الكلام. والليل اذا عسعس عسعس يعني ادبر ولم يبقى الا اليتيم وذلك رب السحر. والليل اذا عسعس عسعس يعني اذا ادبر ولم يبقى منه الا رب يسير وهو رب السحر اخر جزء من الليل. والليل اذا اسعس والصبح اذا تنفس اي اقبل وتبين الصبح اذا تنفس اذا اقبل وتبين او اذا تنفس اذا هب نسيمه اللطيف او اجابت عنه غمه الليل وكربته. فتقول تنفست بعد هذه الكربه ماذا بما تنفست يعني اشاره الى زوال هذه الكربة ويعني انطباعها. فكأنه في قول تعالى والصبح إذا تنفس التسجيل لمن يكشف عنه كربة، لأن ورق من الليل كربة، فإذا ذهب أتى آخر الليل وهو يصلي بقول والليل إذا عقد والصبح إذا تنفس، يعني إذا قبلت كربته بأن زال عنه ذلك الظلام ومحت. فمعنى طويل والصبح إذا تنفس أي أقبل وتبين، أو إذا تنفس أي إذا هب نسيمه النظيف، أو إذا جابت عنه غمة الليل وكربته تسبيها لمن نفس عنه كربه. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الضراري، هذه الضراري لينوه بفعلها من جهة ما في حركاتها من الدلائل على قدرة مصرفها ومقدرها، وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من الذي قلت وإحكام النظام مع فيها خلقة لما يبعدها عن مراتب الألوهية. صحيح الله سبحانه وتعالى يعني يقسمون فلا أقسم بالحمية كل الرواجع من الملوك الجواري كله، والليل إلى عقد والصبح إلى تنفس إنه لقول رسول كريم. فأقسم أنه كما عرفنا مرارا إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، لكنه لا يقسم إلا بما فيه آياته الآيات ودلائل على قدرته وحكمته تبارك وتعالى. ومع ذلك هنا بالذات أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الضراري وهذه الإجرام السماوية أقسم بها، وفي أثناء القسم وصف هذه ما ينفي عنها صفة الألوهية، وذلك بقوله الكلة فلا أقسم بالكلة، كلة الرواجع ما يجوز ترجع بعد ما دليل. فكذلك قوله أن الزواج الكلة يعني هذه التغيير لأن تدخل في غروبها، فكونها تذهب وتغيير هذا يدل على حدوثها، على حدوثها وأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. يقول مع نعتها في القتل بما يبعدها عن مراتب الألوهية من الخلود والخلود، من الخلود والخلود يعني الرجوع، والخلود هو به الرياح. قال فلما أثر قال لا أحب الأكليل، الرياح الحق لا يأكل ولا يغيب عن خلقه. فهذا تقريع لمن خصها للعبادة واتخذها لجهده أرفادا. ففي الليل إذا أدبر زوال تلك الغمة التي تغمر الأحياء بانتلال الغمة بعدما استعادت الأبدان نشاطها وانبعثت من كثرها. وفي الصبح إذا تنفس بشرى بشرى الأنفس للحياة الجديدة في النهار الجديد تنطلق فيه الجرادات إلى تحصيل الرغبات وسد الحاجات والاستدراك والاستعداد لما هو عين. وجواب القسم قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، يعني روح القدس الذي ينفخ في روحه صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا المقصود هنا بنسبة القول إلى جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم، هذا أنه يبلغ الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الحاقة فأخرجوا منها ترسلون وما لا ترسلون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ما المقصود بالرسول هنا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن. هذا هنا المقصود، فنسب القول إلى الرسول مرة إلى الرسول الملكي ومرة إلى الرسول البشري باعتبارهما مبلغين عن الله. فالرسول الملكي يعني واثقة بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام واثقة بين الله وبين خلقه بإبلاغهم ما أوحي إليه. نعم، لكن هو في الحقيقة هو كلام من؟ هو كلام الله عز وجل. فالنسبة بمعنى إيه؟ التبليغ وحمل هذه الأمانة. والمثال إنه لقول رسول كريم، هل إنها إما أنها للبعث والجزاء، إنه أي البعث والنشور لأنها الصفة، هذا يقول الرسول الكريم جبريل، لماذا؟ لأن المرأة والنساء مفهوم من قوله تبارك وتعالى علمت نفس ما أحضرت، فإذا حصل كذا وكذا وكذا علمت نفس ما أحضرت. وضع متى تعلم نفس ما أحضرت؟ في البعض فيه وبالبعض والنصور والجزاء. فهذا احتمال أن الهاء في قوله الجهل لقول الرسول الكريم يعود إلى البعض والجزاء المفهوم من قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. أو للمذكور النهي، أي القول المذكور وهو هذا إنه لقول رسول الله، أو إنه القرآن الكريم لقول رسول الكريم. هي قوة، هي قوة، أي قوة على تحمل أعباء الرسالة وعلى كل ما يؤمر به، كما تقدم في قول تبارك وتعالى فاستزيدوا القوة، فاستزيدوا القوة وهو دليل عليه السلام. هي قوة عند العرش المكين، يعني صاحب مكانة وترف ومنزلة لديه تبارك وتعالى، مطاع تاما أي في الملأ الأعلى، أمين على وحيه ورسالته. ولا صاحبكم بمجنون، يعني ليس ممن يتكلم عن جنة ويهري هذيان المجانين، كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا نفي لما كان يبهجه أعداؤه صلى الله عليه وسلم حسدا ولؤماً. وفي قوله تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون، وهو النبي عليه الصلاه والسلام تنزيه له عما رموه به من الجنون. وفي قوله صاحبكم تكذيب لهم بالفاظ والصوم بانهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون عنه رسالة، اذ هو إله الى انه ليس بين اظهركم. وما صاحبكم لان انتم تعرفونه جيدا، فقد ليس بين اظهركم من ابتداء امره الى الان، فانتم اعرف به وبانه اتم الخمس عقلا وارجحهم جدلا واكملهم واصفاهم الا، فلا يسجد له الجنون الا من هو مركب من الحمق والجنون. فلله نظر المشتري في قوله في الخطبات التي مطلعها في السيد زجر النبي لو كان ينزجر وبالغ منه لولا انه حجر، إلى أن قال إذا محاسني التي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي أين أعتذر. يعني إذا الخطوب أو الخط رأى في السلفية المحاس التي أدل بها وأكثر بها حولها إلى يعني ذنوب تقصيرا مع أنها محاسة، فكيف أعتذر؟ ما في لكم. وضحت كذلك هنا القول تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون، فهو صاحبكم أنتم تعرفونه وأنه منزه عن الكذب، وأنتم تقرون لأنكم ما جربتم عليه كذبا قطي حتى كانوا يرقبونه في الصديق الأمين صلى الله عليه وسلم. فهو صاحبكم ليس بين أمركم من أول أمره إلى الآن، وأنتم تعرفون أنه أتم الناس عقلا وأرجحهم ربلا وأكملهم أوصافا وأبصاهم إلا، فكيف تسيئون له الجنون مع كل هذا؟ وانتم تعرفون جيدا لكونه صاحبا لكم ومنازما اياه، وذلك ان هذا امركم انه بريء تماما من هذه السنه. ولقد راه بالافق المبين، اي ولقد راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالافق الاعلى المظهر لما يرى فيه. قال ابن كثير واظهره الله تعالى الحمد أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى. هذه الرؤية الأولى، ولقد رآه بالأفق المبين، هذه أول مرة رآه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرة الثانية فهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجمة وقد نزلت بعد سورة الإسراء. والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليه السلام متمثلا له هو التحقيق الموحى به، وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسن، لأن يعني التحقيق هنا لأن معروف الشخص الذي يرمى بالجنون أو بعض الاضطرابات النفسية السريعة التي يدخل فيها وعيا يظن انه يرى اشياء او يسمع اصوات او يسمع روائح الى اخر هذه الاشياء مما لا يشاركه فيها الأذهان حولهم من مثل يعني عقل و يعني بيئته. فهذا العرض رؤية الأشياء لا حقيقة لها. الله سبحانه وتعالى هنا ينزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك وهي الأشياء المسلمة بالهلوسة أو هذا الإعلان. ومحرم صاحبكم بجنون هو حينما رأى الملك رآه حقيقة وليس كما يتخيل المجنون أنه يرى أشياء لا حقيقة له، بل رؤية حسية لعينه وليس إيه خيال غدر وحام، ولقد رآه حقيقة وحدد المكان قام بالأفق لأي أفق لأي تنظف إيه المبين الواضح لا تستفيد. فقوله ولقد رآه بالأفق اليمين هو استطراد في بيان تنزيه عن وصف الجنون وما يعتبر مجنونا من تخيلات واشياء يعني يتوهمها. فلذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فمعناه تخفيف هذه الرؤيه وان امره مبني على مشاهده وعيان لا على ظن وحسن. وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب فيه، وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب وللتنفيذ فيه، وما هو على الغيب بضمير ببكير، وما هو على الغيب بضمير يعني ببكير. قال مجاهد ما يضل عليكم بما يعلم، يعني ما أوحاه الله إليه فإنه يبلغه، ولا يضل عليكم بشيء مما علمه الله سبحانه وتعالى من الوحي، فلا يدخل بالتعليم والتبليغ. وقال القضاء يأتيه غيب السماء، وما هو على الغيب بضليل، غيب السماء هذا شيء كبير كبير جدا ولا نصيب نفيسا، ومع ذلك فالنبي عليه السلام لا يدخل به عليكم. وقال أبو علي فهذا قول الله يأتيه غيب السماء وهو شيء نفيس فلا يدخل به عليكم. وقال أبو علي الفارسي المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه، كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه خلوانا، خلوان المال الذي يبذل للكاهن مقابل التكهن وادعاء المعرفة بالغيب. فالنبي عليه السلام يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يفعل الكاهن حينما يكتم ويمتنع من الإعلام إلى أن يأخذ عليه خلوانا، وما هو على الغيب بالضليل أي النفي. وقرئ وما هو على الغيب بالضليل بالضاء، أي وما هو بمتهم على ما يخبر به من الغيب، وما هو بمتهم على ما يخبر به من الغيب. قال القاسمي لامتناع ابتلاء شيطان الوهم ودين التخيل عليه فيخلق كلامه ويمتد المعنى القدسي بالوهمي والخيالي، لأن عقله خفي عن سوء الوهم، فالمعنى أنه صادق فيما يخبر به من الوحي واليوم الآخر والجزاء، ليس من تأليه أن يتهم فيه كما قال هرق لأبي سفيان وسألته هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت ألا أو فنفرت ألا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله حنفتها. فيما يتعلق بقراءة وما هو على الغيب للظالمين، يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وأولى القراءتين في ذلك عندي في الصلاة ما عليه خطوط المصاحف المسلمين والثقة وإن اختلفت قراءتهم به، وذلك للظالمين بالضبط لأن ذلك كله كذلك في خطوطها. فأولى التأويلين للصواب في ذلك تأويل من تأوله، وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببكير بتعليم يكونوه ايها الناس، بل هو حريص على ان تؤمنوا به وتتعبده. واختار ابو عبيده القراءه بالراء لوجهين، احدهما ان الكفار لم يمثلوه وانما اتهموه، فنفي التهمه اولى من نفي الكفر، وما هو على غير الظالمين يعني المتهم ليس هو متهما على الغيب. فهم في الحقيقة لم يتهموا بالكفر ولا يتهموا بإيه؟ اتهموه فيما يخبر به من الغيب أنه ليس من عند الله. فنفي التهمة أولى من نفي البخل. ثاني هنا قوله على الغيب، ولو كان المراد البخل لقال وما هو بالغيب، لأنه قال فلان ضمير بكذا، وقل من يقال على كذا. قال الشهاب قال في النشر هو بالضاد في جميع المصاحف، في جميع المصاحف مكتوب بالضاد. ولا ينافي هذا قول ابي عبيده ان الضاد والضاء في الخط القبيل لا يختلفان الا بزياده قراءه احداهما على الاخرى زياده يسيره قد تشتبه، وهو كما قال ويعرف من قرا الخط المسند، وليس فيه اتهام لنقله المصاحف كما توهم، لان ما نقلوه موافق للقراءات المتواتره. ولا بد مما ذكره ابو عبيده لانه المشترك في القراءات وافقه الرسل العثماني، ولولاه كانت قراءه الله مخالفه له انتهى. وقال ابن جرير وتلك القراءتين متواتره ومعناها صحيح كما تقدم. وما هو بقول الشيطان الرجيم، اي ما هو من القاء الشيطان المفروض عن بلوغ هذا المقام، هذه قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعذورون. فهذا ايضا نفي لقولهم انه كهانه، انه كهانه، فرد الله هذا لقوله وما هو بقول شيطان الرجيم. فاين تذهبون، اي اي مسلك تسلكون، فقد قامت عليكم الحجه، لا جرم انكم تنحون الضلال بعد هذه المزاعم في الوحي ومبررهم. فمن سلك طرقها فقد بعد عن الصواب بما لا يضبط ولم يتقرب اليه بوجه، كمن سلك طريقا يبعده عن سمع مقصده فيقال اين تذهب، فاين تذهب وانا رايح فيه من هذا الطريق الذي انت تقصده. قال الدمشقي قوله تعالى فاين تذهبون استبيان له، استبيان له كما يقال لتارك الجاده اعتكافا او ذهابا في ملجات الطريق، اين تذهب؟ مثلت حالهم بحالهم في تركهم الحق وعدولهم عنه الى الباطل، فاين تذهبون؟ ان هو الا ذكر للعالمين، ان هو اي القران المتلو عليكم الا ذكر للعالمين، اي تذكره وعظه للعالمين. فقول ان هو الا ذكر للعالمين يعني موعظه يتذكرون بها ما غرز الله في طباعهم الى الميل الى الخلف، يعني من صباح الفطره. وإنما أنساهم ما ذكر ما طرأ على طباعه من ملكات السوء التي تحدثها أمراض الاجتماع. قول تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين من الكاملكم، أي يستقيم هذه بدل من العالمين، أي إنه ذكر لمن أراد الاستقامة على طريق الحق بصرف إرادته وميله إليه فالثبات عليه. أن من أعرض ونأى فمن أين تنفعه الذكرى وقد زاده الران عمى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي وما تشاءون شيئا من فعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من مشيئتكم وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها. وفائدة هذا الإقرار هو الإعلام بالافتخار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا قدرة للعبد على ما لم يقدره الله عز وجل عليه، فهو خاضع لسلطان مشيئته مقهور تحت تدبيره وإرادته. فسرع بيان أمر المشيئة بالتفصيل في ظروف القضاء والقدر بدون قصد. ثم نشرع بإذن الله في تفسير سورة الانتخاب وهي السورة الثانية والثمانون حسب تفسير المبحث الثاني، وهي سورة مكية وآيها 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، أي انشقت كما في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، إذا السماء انفطرت أي انشقت، فإذا الكواكب انكسرت أي تساقطت. والانكسار يقصد به أو يراد به إزالة الكواكب، نعم، حيث تبدأت بجواهر قطعت الكره في الكرة أو نظام عقد في حبات منتظمة في نظام العقد، فقطع هذا السلك الذي الرباط الذي يربطه إلى استكثر البقع يحدث تنتفخ الحبات التي في العقد، فتدل هنا قول تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت كتب الجواهر بمعاتيبها فكما انفطرت وقد تنفطر وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها إلى بعض لزوال الحال لزلزلة الأرض وارتجاجها وإذا القبور انفطرت أي بحثت وأخرج موتاها والمقصود في قوله تعالى وإذا القبور انفطرت يعني أزيل التراب الذي ملئت به و وكان حتى على موتاها فانفتحت وخرج من دفن فيها وهذا معنى البعثرة إذا القبور انفطرت يعني إيه بحثت وأخرج موتاها من هذا التراب وحقيقتها تبديد التراب ونحو أوله أصل البعثرة البعثرة التراب يعني زلزلها وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته لأن الإنسان لم يبحث الأرض يريد أن يأخذ نتيجة لإخراج شيء مدفون فيبحث التراب غالبا الإنسان يبحث التراب لكي يدور على حاجة إيه تحت التراب خضر فلذلك يكون هنا وهو أي الحث إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه ولا يجبه معا كما هنا فيكون يعني إلى القبور وأثرت يعني أذير التراب الذي ملئ به وهذا التراب كان قد حفر على موته الموتى موجود في المناخ وعلى التراب وكان حفر بالكاف على موته فانفتحت الأرض وخرج من دفن فيها فهذا معنى البعثرة فالبعثرة بعثرة التراب يكون إخراج شيء تحت التراب وقد يراد به البعث والإخراج إذا القبور بعثرت يعني إيه أخرج منها المكتب الذين دخلوا فيها أحيانا قال ظهر بعض علة اللغة كالزمخري والزهري إلى أن كلمة بعثر كلمة بعثر المستعملة هنا وإذا تقول بعثر كلمة بعثر مركبة من كلمتين اختصارا هي مركبة كلمتين لكن جملت الكلمتان مختلفة مرتان ومثله كثير في لغة العرب وهذا يسمى به النحو النحو مثل مثلا ما تقول مثلا بسملة مثلا لقلب بسم الله الرحمن الرحيم فتختصر بركة الأول تقول إيه بسملة هذا هو ما يسمى نحو مثلا حلقا يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله دمعا دمعا يعني قال أدام الله عزا واضح فأصل إذا القبور انفطرت يعني من كلمة بعث وأثير بعث وأثير فنحتها نحتوها أو نحتوهما في كلمة ما كده هي إيه بعثرة بعث وأثير فعلى هذا يكون معنى بعثرت معنى النفس والإخراج معا النفس النفس هو البعث يعني بعثرت وأثير يعني أخرج ما فيه علمت نفس ما أحضرت أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سيء علمت نفس ما قدرت وأخرت علمت نفس ما قدرت أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سيء وأخرت أي تركت من خير أو شر أو المعنى علمت نفس ما قدمت من عمل طيب لم تقصر فيه وما أخرت أي ما قصرت فيه فالمراد بالعلم بالتقديم والتأخير وجدان الجزاء عليهما لأن علم النفس يعني وجدت الجزاء عليهما وتحقق مصداق الوعد عليهما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه وليتراك عن فطرته ورثه الكريم للمبالغة في المنع عن الإضرار لأنه بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابه ويخفى انتقامه وعذابه، لا سيما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد شره له، كما قال: الذي خلقك فسواك فعدلا، أي جعلك سويا متساويا الأعضاء والقوى. وأصل التفسير جعل الأشياء على سواء، فتكون على وقت الحكمة ومقتضاها لإعطائها ما تتم به. خلقك فسواك فعدلا، أي جعلك معتدلا متناسب الخلق معتدل القامة لا كالبهائم. خلقك فسواك فعدل، أي جعلك معتدلا متناسب الخلق معتدل القامة وليس كالبهائم التي على أربعة. وقرئ بالتخفيف الذي خلقك فسواك فعدل، وهو بمعنى المسدد أو بمعنى عدلت، أي صرفت عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة ليس بها على سائر الحيوان. في أي صورة ما ركبت، في أي صورة كاءها ركبك عليها، يعني أنه ركبك في صورة هي أبدع الصور وأعجبها، فأي اكتبها منه. والقصد أن من خلق هذا الخلق الكبير وسواه وعدله بقدرته وتقديره حتى احكم صورته في ذلك الترتيب لجدير بان يرتقى باسه ويحذر ضبطه ويرهب اشد الترهيب. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الاول الكافي في بحث كون القران من اوله الى اخره صريحا في ترتيب الجزاء بالخير والشر والاحكام الكونيه على الاسباب، قال: فليحفظ مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد ولكن تغالطه نفسه. ثم ذكر من أنواع المغتمرين من يغتر بفهم الكاذب، لأن بعض الناس يخدعون أنفسهم بفهم الكاذب، ولا يحاولون تحقيق المعنى الصحيح لهذا الفهم الذي فهموه. فيفهمون فهم الكثير ويغتغون به. يقول: ومن انواع المغتغين من يغتر بفهم الكافرين، فهمه هو وابرزه من نصوص القران والسنه فاتكلوا عليه. قال: كان اقتراح بعض الصفات بقوله تعالى: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه غرني كرمه. وقد يقول بعضهم انه نقض المغتر حجه، ولكن هذا مسموح لبعض كتب التفاسير كذلك المزيد، لكن هذا ان الله تعالى نقل المغتر حتى يرد، وذلك لانه ضمن الوقت قوله الجمله الكريم، كانه اذا قيل لك ما غرك ربك الكريم فقل له ايه كرمه لانه كريم. واضح. فهذا من الاقوال التي يقولها ابن القيم رحمه الله تعالى، ويكون هذا جهل قبيح، فإنما غره بربه الغرور، وغركم بالله الغرور هو الاستغفار، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه برب الكريم ليس حتى يلقب المغتر حجته، وإنما أتى برب الكريم وهو السيد العظيم المقام الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إنكار حقه. فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضع، والفضل الذي لا ينبغي الاغترار به. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وفي مثل هذا الغرور يجب كما قال الغزالي على العبد ان يستعمل الخوف، فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه، ويقول انه مع انه غافل الذنب وقائل الخوف شديد العقاب، وانه مع انه كريم خلد الكفار في النار ابدا الابد، مع انه كريم لكنه عادل وحكيم، ويخلد الكفار في النار ابدا الابد، مع انه لم يضره كفرهم، بل سلط العذاب والمحنه والامراض والعلل والفقر والجوع على جمله من عباده في الدنيا، وهو قادر على ازالتها. فمن هذه جملته في عباده وقد خوفني عقابه، فكيف لا اخافه وكيف اغتر به؟ فالتعلق بكرم الله عز وجل بهذا المعنى ليس في الحقيقه يعني رجاء، وانما هو اغترار وحب. فالخوف والرجاء قائمان والذات قائم يبعثان الناس على العمل فلا يبعث على العمل فهو تجلي وغرور. فهذه هي العلامه علامه التفريق بين الرجاء وبين حسن الظن او بين الرجاء او حسن الظن وبينه والاعتراف بالله ان ان كان يبعث على العمل فهو ايه رجاء وهو حسن الظن وان كان لا يبعث على العمل فهو ايه تجلي وغرور. ورجاء كافه الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا وسبب إعراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعي للآخرة فذلك غرور. وقد روي أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة وقد كان ذلك فقد كان الناس في الأعقار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا وقلوبهم رجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله يبالغون في التقوى والحذر من السلوهات والشهوات ويبقون على انفسهم في الخلوات. واما الان فترى الخلق امنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع اثباتهم على المعاصي واجتهادهم في الدنيا واعراضهم عن الله تعالى زاعمين انهم واثقون بكرم الله تعالى وقدره راجون لعقله ومغفرته كانهم يزعمون انهم عرفوا من قبله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. أنتم فقط الذين عرفوا أن الله كريم أكثر من الأنبياء وأكثر من الصالحين وأكثر من الملائكة فهؤلاء أيضا يعرفون أن الله كريم ولم يفهموا ولم يعني يفعلوا ما يفعلون. فإذا كان هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالمنى فعلى ماذا كان الدفاع أولئك وخوفه وحبهم لو كان الجنة تنزل بالأماني والأمان والاضطراب فلماذا خاف الأنبياء ولماذا بكوا ولماذا حزنوا. ثم قال ابن القيم والقرآن من أوله إلى آخره تحرير أو قال ابن الغزالي والقرآن من أوله إلى آخره تحرير وتخويف لا يتحكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمنا بالله. فترى الناس يهز له هزا يعني يقرؤون قراءة سريعة لا تدبر فيها يخرجون الحروف من مقالبها ويتناظرون على قصدها ورفعها ونصبها وكأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه. وهل في العالم غرور يزيد على هذا؟ ثم يقول تعالى كلا بل تكذبون بالدين أي لا شيء يغرك ويمنعك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعبرك في اي صوره ما شاء ركبك كلا اي لا شيء يغرك ويخدعك بل سعد عطاء ربك وحكمته في كرمه تدلك وتوحي الى نفسك انك مبعوث في يوم اخر او يوم اخر بثواب او عقاب وانما الذي يقع منك ايها الانسان هو العباد والتكليف بالدين اي الجزاء اي الانصراف عمدا وعنادا عما يدعو اليه الشعور الاول وعن الدليل الذي تقيمه الرسل والحجه التي ياتي بها الانبياء مع ان الله تعالى لم يترك عملا من اعماله الا حفظه واقام عليه حتى يوفيك جزاءه كما قال وان عليكم لحافظين كراما كاتبين ان عليكم لحافظين اي رقباء يحفظون اعمالكم ويحفظونها عليكم كراما كاتبين اي يكتبون ما تقولون يعلمون ما تفعلون اي بالخير الانصار اي يحكونه عليكم فلا يغفلون ولا ينسون. قال الرجل ان الله تعالى اجرى اموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم لان ذلك ابلغ في تقرير المعنى لهم فلما كان الابلغ عندهم في المحاسبه اخراج كتاب بجهود الانسان اذا كان يحاسب شريكه مثلا او الذي يتعامل معه في الوضع يطالب بالانسان بوثيقه مثلا ثقه بالدين او ثقه بالمعامله او العقد او كذا فجرت المعامله بين الناس في اخراج الكتاب بالشهور عند المحاسبه فخوفوا مثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامه فيخرج فيخرج لهم كتب منشوره ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم كما يذهب عدول السلطان على من يعطيه ويخالف امره. فيقولون له اعطاك الملك كذا وكذا وفعل بك كذا وكذا، ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا فكذا هاهنا، والله اعلم حقيقه ذلك. ولا يخفى ان الحقر الكرام وعملهم من الغيب الذي لا يمكن اجتنابه، فيجب الايمان به كما ورد مع تقييدكم به الى باله تعالى. ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويد وجوه القصص بها وبالله سبحانه وتعالى اسوته. فنظلم بهذا الايمان بالبلد ولا يعني التقييد ان العلم متربنا بهذا التقييد والعلم التوسع فيه. فيكفي ان نظلم بان الملائكه الكرام الكافرين فان احد يحفظون اعمال العباد ويزودونها عن اليمين وعن الشمال خير. اما كيف يكتبون وكيف يتصرفون وكيف كان هذا غير لا يجري اجتنابه. ثم يقول تعالى ان الابرار لفي نعيم، اي ان الذين قضوا باداء فرائض الله واجتناب المعاصيه لفي نعيم الجلال ينعم لفيها. فالابرار جمع ضر وهو المتصف بالبر اي الطاعه. قال الاقصياني وقد اشتمل عليه اي على البر قوله تعالى من البر أن يولي وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإن الفجار لفي جحيم أي الذين فجروا عن أمر الله أي انفقوا عنه وخالفوه وهم من لم توجد فيهم بعوث الأبرار المذكورة في الآية قبله يصلونها يوم الدين أي يوم يدان العباد بالأعمال فيجازون بها وما هم عنها بغائبين أي بقريبين لأنهم مخلدون في صليبها. فمعنى وما هم عنها بغائبين يعني بقاربين لا يمكن أن يخرجوا من الليالي أبدا لأنهم مخلدون في صليبها. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا تقييم لأمر ذلك اليوم وتعظيم لشأنه أي أي شيء أعلمك به أي أنت لا تدريه مع أنه من أوجب ما تهم درايته والبحث عنه. والخطاب الإنسان المتقدم أول الكرة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فهنا يخاطبه الله بقوله وما أدراك يا أيها الإنسان ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم فكر تعالى بعض شأنه بعض شأن ذلك اليوم فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي من ذكر أو كشف ذم. فالأمر يومئذ بالله أي أمر الملك الظاهر أمر الملك الظاهر وأي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القابل يومئذ لله وحده. والأمر أي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القاهر يومئذ لله وحده يبلغ لا للممالك ولا لذريته. وهو وعيد عظيم من حيث انه عرفهم انه لا يغني عنهم الا البر والطاعه يومئذ دون كائن ما كان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد واعوان وسطعا.
اكتفي الليله بهذا القصر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.